بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب اللباس والزينة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة باللباس، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وتتحلى بها المسلمة في لباسها، ونواصل ذكر بقية هذه الآداب. فمن آداب اللباس والزينة حرمة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذا للأسف منتشر جدا في زماننا، فنرى بعض الشباب هداهم الله يتشبه بالنساء تماما في ملابسه المزينة والمصبوغة وفي طريقة صنعها، وترى من النساء والفتيات من تتشبه بالرجال في ملابسها فتلبس مثلهم، وخصوصا في الملابس التي لم نعتد لباسها، فتجمع ما بين التشبه بالرجال وبين فتنة الناس وإغرائهم بالفحشة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وقال أيضا: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وتشبه كل من الجنسين بالآخر فيه مخالفة واضحة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو في واقع الأمر ليس من عقيدتنا ولا من منهجنا ولا من عاداتنا التي اعتدناها أن يقع مثل هذا الأمر، بل هو منتشر في غيرنا من الأمم. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم التشبه بغير المسلمين في اللباس، وقد أصبح بعض الناس مفتونين بلباس غيرهم من الطوائف والأديان الأخرى، يقلدونهم في لباسهم غير عابئين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على مخالفتهم في كل شؤونهم وأحوالهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فيجب على المسلم والمسلمة الحذر من الوقوع في هذا الخطأ وعدم التشبه بهم، ومن ذلك ما يتعلق باللباس، وهذا إذا كان هذا اللباس خاصا بهم، كان يكون شعارا لمعتقداتهم ولأديانهم أو شيئا تميزوا به دون غيرهم من عامة الناس. أما اللباس المشترك الذي يلبسه المسلم وغير المسلم ولا يقع فيه تمايز أو تشبه، ف فهذا إذا كان هذا اللبس منضبطا بالضوابط الشرعية فهو لبس مباح لا حرج فيه. كذلك أيضا من جملة الآداب وهو أدب واجب جلسات أو ملابس مصنوعة من شيء نجس كجلد الخنزير أو الكلب، فإن لبسها إضافة إلى ما فيها من التحريم يؤثر على المسلم، إذ أنه مأمور بأن يتجنب مثل هذه الألبسة النجسة، ومتى ما وجدت هذه النجاسة في اللباس فلا يجوز المسلم أن يصلي في لباس نجس، فتعدى ذلك المنع إلى إبطال الصلاة. فالواجب على المسلم أن يحرص على طهارة ثيابه كما يحرص أيضا على طهارة قلبه. كذلك أيضا مما يجب في اللباس أن يكون ساترا لعورة الرجل والمرأة، وجميع البدن عورة سوى وجهها وكفيها، وقد قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومما يستر العورة أن يكون الثوب صفيقا لا يشف، فضفاضا غير ضيق لا يصف، طويلا سابغا، فإن الملابس الضيقة التي تحدد شكل العورة وتجسمها هي في الحقيقة ملابس لا تحقق الستر، وكذلك أيضا الملابس الشفافة، وبالطبع يدخل في ذلك ما كان قصيرا من اللباس. كذلك أيضا من جملة الآداب اجتناب المحرم أو ما فيه فتنة، وهذا أكثر ما يكون في النساء، فينبغي المرأة أن تحذر اللباس الذي يلفت أنظار الرجال ويثير الفتنة ويحرك الشهوات، ويتطلب ذلك أن تبتعد عن الملابس المزخرفة والمزركشة وذات الألوان التي تجلب الأنظار. وكذلك أيضا مما ينبغي الحذر منه لبس ثياب فيها صور ذوات أرواح أو صلبان أو غير ذلك، وهذا يشمل الرجال والنساء. هناك آداب أخرى وقد ذكرنا عددا طيبا من هذه الآداب، فنكمل بقية هذه الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن نعم المكالمة؟ أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ، حفظك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك محمد، يحفظك الله خير. الله يبارك فيك، حياك.
أنا عندي سؤال بالنسبة لخصوص صلاة الفطر، يعني من كم يوم حضرت حلقة كانت معك مع أحد المشايخ، وسمعت التعليق على قصر الصلاة، الحمد لله. فأنا كنت أصلي الصلاة كاملة وقت السفر، يكون سفر صلاة كاملة، فكان كلام الشيخ لا الأفضل إنه تصلي قصر. يعني سؤالي الثاني بالنسبة لخصوص صلاة قصر،
يعني تقصد أنك دائما في السفر كنت تتم الصلاة؟
أتم الصلاة. فسؤالي الثاني، عندي سؤال ثاني جزاك الله خير. أنا اليوم مثلا كنت مسافر ورجعت من سفري، وصلت على صليت الظهر وجماعة العصر قبل ما أصل للمنطقة اللي أنا رايح لها، وصلت العصر على المكان اللي أنا قام فيه وقت صلاة العصر، وأنا كنت جامع، هل أي أرجع عيد الصلاة ولا خلص أصلي قصر صلاة الجمع قصر بديه بس كثير من صلاة فضلت الشيخ؟
إن شاء الله.
يعني أنا صليت القصر العصر قصرت قبل ما أصل للمدينة لأني رايح لها.
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. لا بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيد تفضل.
شيخنا دكتورنا الجليل سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك سالم بعيد.
كذلك أخونا سلطان القطامي والمستمعين. اليوم كان كلامك جميل بالجزء الثاني عن الملابس وزي الإسلام. طال عمرك حكم ترك الزي الوطني أو الزي الشعبي للوطن لأي وطن منه، أنا ما أقصد يعني بس في الإمارات، وارتداء ملابس الآخرين أو الملابس الأجنبية سواء للرجال أو للنساء. يعني السؤال الثاني حكم يعني لاحظ هذه الأيام أن ما تقدر تفرق بين الولد والبنت، أحيانا فئة من شباب تلاحظ شعره تماما كشعر البنات، وهذا متعمد يسويه يعني عشان يلفت النظر يمكن، وكذلك رأينا بعضهم يرتدي حتى الحلق، حكم ذلك. والسؤال الأخير فضيلة الشيخ، متى تجب النفقة يعني على الأبناء من قبل الأم؟ الأب موجود، الأب موجود، يعني متى تجب النفقة على الأبناء من قبل الأم رغم وجود الأب؟ يعني الأب قد يكون مقتدر وقد يكون غير مقتدر، وإذا مقتدر بعد ما ينفق، فهل هنا واجب الأم والأم غنية مثلا هل عليها أن تنفق أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك بعد. تسمع إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعود.
عندي سؤال واحد إذا أمكن. إذا الشخص مثلا بعد السلام من الصلاة تذكر أنه تارك واجب من الواجبات، فهو يعني في الأذكار، هل إنه يعني يسجد للسهو وهو جالس يعني بصفة السجود؟
هذا مع الإمام، مع الإمام ترك الواجب أو منفرد؟
لا منفرد، يعني كان يصلي منفردا فنسى.
واضح إن شاء الله.
تارك واجب ففي التسليم في الأذكار ذكر أنه تارك واجب
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك بسعود. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول كنت دائما في السفر أصلي صلاة عامة.
السنة في السفر أن يقصر الرباعية، وعائشة رضي الله عنها تقول فرضت الصلاة أو أول ما فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصر الرباعية في السفر ولا يتم الصلاة، وبناء على ذلك فأداء هذه السنة يعد من جملة العزائم التي لا ينبغي أن يتركها الإنسان. قضية الجمع تلك قضية أخرى، فالقصر في السفر هو من جملة العزائم، فلا ينبغي للإنسان أن يتم الصلاة ما دام مسافرا، ولكن أجمع العلماء على أن من صلى صلاة تامة في سفر فإن صلاته صحيحة، فأما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، وأما من حيث موافقة والي السنة فلا، فمن كان مسافرا فالسنة في حقه أن يقصر كل صلاة رباعية، وإذا كان ضاربا في الأرض ومتحركا فإنه له أن يجمع بين الصلوات، وأما إذا استقر في مكانه ولم يرحل ولم يتنقل وكان مسافرا في ذلك الوقت فإن الأفضل في حقه أن لا يجمع بين الصلوات، ولكن يصلي كل رباعية مقصورة. إذن صلاة القصر تلزم المسافر في طول سفره إلى أن يرجع، وأما الجمع بين الصلوات فهذا يرجع إلى الأحوال التي ذكرناها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول كنت مسافر في طريق العودة يقول صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقول وصلت إلى المنزل مع أذان العصر، هل أعيد العصر مرة أخرى؟
من جمع في صلاته وأتى بما هو مأمور به حال سفره فإن صلاته حينئذ صحيحة وقد برئت منه الذمة، ومتى ما برئت الذمة منه فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة، فمن صلى في سفره ثم أدرك وقت الفريضة في محل إقامته فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وذلك لأنه قد فعل ما أمر به وذمته قد برئت. ونبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في المسجد لم يصليا فدعاهما فأتيا وفرائصهما ترتعد أي خوفا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فقال صلينا في رحالنا، وهذا هو الشاهد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضروا مسجد جماعة أن يصليا، فقال لهما إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، وهذا يدل على أن صلاتهم في رحالهم أو في سفرهم صحيحة وبه وقعت الفريضة، أما صلاتهم بعد ذلك وقد حضروا، إذ لا ينبغي للإنسان أن يبقى في مكان يصلون وهو ينظر إليهم لأن ذلك محل التهمة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مرة أخرى، ولكنها ليست صلاة الفريضة ولكنها صلاة نافلة، وبناء على ذلك فمن صلى في سفره فإن ذمته قد برئت ولا يطالب بالإعادة إلا في هذه الحالة الضيقة، وهي كونه قد حضر مكان الصلاة، فلا ينبغي أن يجلس هكذا من غير صلاة وإنما يصلي، وتكون صلاته حينئذ نافلة لا فريضة، لأن الفريضة قد وقعت وبرئت منها الذمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بعيدة يقول ما حكم ترك الزي الوطني وارتداء ملابس أخرى، يقول سواء كان للرجال أو للنساء؟
من المعلوم أن لكل بلد عرفهم، والله جل وعلا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومن المعلوم أن الناس تختلف في أماكنهم إذ يتعارفون في كل موضع بلباس معين، وهذا اللباس متى ما كان متوافقا مع الشرع فإنه يلبس ويحافظ عليه، وهذا خير من أن يلبس ثيابا ربما فيها مخالفات شرعية أو ليست بالستر كاللباس الآخر، أو أن في هذا اللبس محاذير شرعية وليس في اللبس الآخر تلك المحاذير. إذن لباس الإنسان ينبغي أن يلبس ما هو متعارف عليه، خصوصا في مواقع العمل والأماكن التي يتعارف فيها اللبس المتعارف فيه في البلد، فلا يليق الإنسان أن يذهب إلى مقر عمله وعمله لا يتطلب منه إلا أن يلبس اللباس المعروف في البلد، فهنا لا يأتي هو ويغير اللباس ويلبس لباسا آخر لأنه يخشى أن يكون ذلك لباس شهرة، فلو كان مثلا في موضع عمل في دائرة حكومية وكل من في هذا العمل من جنسيته من أهل البلد يلبسون اللبس المتعارف عليه، ثم هو يأتي وليس محتاجا إلى هذا اللباس فيلبس من القميص والبنطال ويذهب به إلى مقر العمل ويذهب به من غير حاجة، فليس هو مهندس يحتاج إلى أن يتنقل ويتحرك ويكون الأرفق به مثل هذا اللباس، لا، إنما هو سيجلس في المكتب، فهنا يخشى أن يكون هذا من لباس الشهرة، فهو يريد بذلك الشهرة والتميز. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الشهرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب به في النار، ثم يلهب فيه في النار. فإذا الإنسان إذا ذهب إلى مكان تعارف فيه الناس على لبس معين، خصوصا إذا كان هذا اللبس لبس أهل البلد وهو في مقر الأصل فيه مثل هذا اللباس، فهنا لا ينبغي للإنسان أن يخالف هذا اللباس المتعارف عليه ويلبس لباسا آخر، لأنه هنا يخشى أن يقع في الحديث الذي ذكرناه وهو لباس الشهرة. وأمر آخر، قد يكون اللباس مما هو متعارف عليه في عرف البلد هذا اللباس، ثم هو يأتي بزي آخر يشبه هذا اللباس لكن لدولة أخرى حبا في الشهرة والتميز، وهذا موجود في بعض الناس أنه يأتي على صفة معينة وشكل معين، بل حتى في لهجته إذا تكلم فإنه يتوافق في لهجته مع لهجات دول أخرى، وهنا هو يريد قصده من وراء ذلك أن يكون مشتهرا بذلك متميزا به، هذا أيضا لا ينبغي ويخشى أن يقع في النهي الوارد في الحديث في لباس الشهرة. إذا الإنسان إذا لبس فإنه يلبس من عامة ما يلبسه وهو أهل البلد، ويلبس اللباس الذي يلبسه الناس، شرطا لا يكون هذا اللباس لباس شهرة. فأحيانا يذهب الإنسان إلى مكان يلعب فيه، ولبس اللعب يختلف عن لبس العمل، وقد يذهب إلى مكان يحتاج فيه إلى أنواع معينة من اللباس، كالذي يركب الخيل يحتاج إلى أنواع معينة من اللباس، وكالذي يلعب بعض الرياضات يحتاج إلى أنواع معينة من اللباس، فهذا اللباس اقتضى الحال لبسه، فهذا لا حرج فيه ولا يدخل في لباس الشهرة، لأنها هنا معنى الشهرة والتميز لا يكون موجودا في هذا اللباس. إذن نرجع إلى الأصل في الجواب على السؤال، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف عادات الناس في لبسهم، فيأتي بما هو شاذ في لباسهم، خصوصا إذا كان ذلك في مواضع معينة كمواضع المراجعات الحكومية وأماكن العمل، أو في بعض الأماكن المتعارف عليها أنه يلبس لباس البلد المعروف. أما غير ذلك فإن ذلك لا بد أن يتقيد بما ذكرناه من ضوابط، فلا يكون هذا اللباس لباس شهرة، ولا يكون هذا اللباس لباسا فيه مخالفات ومحاذير شرعية. وذكرنا شيئا من هذه المحاذير وهذه الضوابط المتعلقة باللباس في صدر الحديث وفيما ذكرنا، وكلها ترجع إلى أن يكون اللباس ساترا غير شفاف، وهذا اللباس ليس فيه تشبه بالنساء ولا يكون هذا اللباس لباس شهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأقوال والأعمال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد يقول: حكم التشبه يقول من الرجال بالنساء، حتى يقول أن البعض منهم يلبس ملابس لا تكاد تفرق بينه وبين المرأة.
هذا ذكرناه في لقاء الأمس وأيضا في لقاء اليوم، أن من جملة الضوابط عدم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وهذا التشبه قد يكون في الشعر والهيئة، وقد يكون أيضا في اللبس، وقد يكون أيضا في الحديث، وقد يكون أيضا في المشية، فكلها يدخلها معنى التشبه. فالرجل لابد أن تظهر فيه الرجولة، ويظهر فيه معنى الاستقامة والقوامة التي هي من أساسيات صفات الرجال. والمرأة كذلك أيضا لابد أن يظهر فيها ما يدل على أنوثتها، وليس معنى ذلك التكسر في مشيتها أو في أقوالها أو في أفعالها، وإنما تكون متوافقة مع ما عليه النساء، وذلك أيضا يكون على وفق ما يتوافق مع أحكام الشريعة. إذن لبس القرط مثلا ما ذكره هذا فيه التشبه، وهذا ذكرناه أيضا. فالرجل لا يجوز له أن يتشبه بالنساء فيلبس الأقراط، أو يلبس خلخال الرجال، أو يلبس الأساور، فإن ذلك من حلية النساء، ومن فعل ذلك فقد تشبه، والتشبه محرم في الشرع. إذن لابد على الرجل أن يظهر فيه ما يدل على رجولته وعلى قوته وعلى قوامته، والمرأة لابد أن لا تكون متشبهة بالرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو مايد، تفضل.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مايد، تفضل.
أشكركم على البرنامج.
الله يبارك فيه مايد، حفظك.
طويل العمر، بسأل حكم اللباس بالنسبة للمرأة خصوصا، خاصة اللي هي تكون بالدوام، والدوام يفرض لبس معين، بينما أن المرأة أصلا هي تلتزم باللباس الساتر واللباس في كل المواصفات، بينما الدوام بيفرض لباس بيتعارض مع ذلك، وفي ظل حوجة المرأة للعمل يعني تلبس لبس الدوام وقت الدوام واللبس الشرعي خارج الدوام. فبسأل الشيخ ما حكم ذلك، وهل هذا يدخل في باب الضرورة والاضطرار خاصة في حوجتها للعمل؟
إن شاء الله.
شكرا وجزاكم
الله خير. الله خير، الله يحفظكم. تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال بعيدة، يقول متى تجب النفقة على الأبناء من الأم إذا كانت غنية والأب موجود لكنه بخيل؟
المرأة لا يلزمها أن تنفق على أبنائها ما دام الأب موجود، فمسؤولية النفقة هي مسؤولية الأب، وليست هذه المسؤولية مسؤولية المرأة. ولكن قد ذكر العلماء أحوالا تجب فيها النفقة من المرأة على أبنائها، وذلك بشروط ذكرها العلماء. فمن هذه الشروط أن يكون الأب موسرا، أو يكون الأب ممتنعا عن النفقة. فإذا كان الأب معسرا وليس موسرا، إذا كان الأب معسرا وليست عنده نفقة ينفق فيها على الأبناء والزوجة، أو كان الأب موسرا ولكنه ممتنع عن النفقة، الشرط الثاني أن تكون المرأة غنية، والشرط الثالث أن يكون هذا الولد محتاجا إلى النفقة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على المرأة أن تنفق على أبنائها، ولها الرجوع بما أنفقته على زوجها حين إيساره أو حين رضاه وتركه الامتناع عن النفقة على أبنائه، فلها أن ترجع بعد ذلك بما أنفقته على الأولاد وعلى الزوج. إذن الأصل أن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على أبنائها، ولكن النفقة على الأبناء تجب عند وجود هذه الشروط الثلاثة. ولو تأملناها وجدنا أن الشرع راعى في ذلك مصلحة الأبناء، فالأبناء تجب لهم النفقة سواء كان ذلك من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة كل من كان، لو مات هذا الولد كان وارثا له، فهنا تجب أيضا النفقة عليه. كان يكون مثلا أخ وله أخ آخر، فهما اثنان، فهنا يجب على الأخ أن ينفق على أخيه، وعلة ذلك أنه لو مات هذا الأخ الذي نقول أنه صغير مثلا، لو مات هذا الأخ الصغير فإن الأخ هنا سيرثه، فالغرم بالغنم، فكما أنك تنتفع منه إذا توفي بأن ترثه فكذلك أيضا عليك الغرم بأن تنفق عليه عند عدم وجود من ينفق. فإذا لم يوجد الأب ولم توجد الأم ولم يوجد أحد الأصول أو أحد الأصول أو لم يوجد الفرع الوارث الذي يرثه، فهنا يجب على ولي الأمر أن يقوم بالنفقة عليه. إذن كل ذلك مرجعه إلى مصلحة هذا المنفق عليه، فالمنفق عليه يجب أن يصل إلى حد الكفاية، فيبدأ بالأب ثم بعد ذلك بالأم ثم بعد ذلك بكل من يرثه إن مات، ثم بعد ذلك بما يجب له من حق بيت مال المسلمين قيام ولي الأمر بالإنفاق عليه. إذن لابد أن نراعي هذه الشروط، كونها غنية وكون الأب معسرا أو موسرا ولكنه ممتنع، وكون هذا الولد محتاج إلى النفقة بمعنى أنه ليس عنده من المال ما ينفق به عليه. إذن هذا يدل على كمال الشريعة ومراعاتها لأن يكون كل محتاج في نظام هذه في هذا النظام الإسلامي لابد أن يكون له من ينفق عليه ولا يترك هكذا من غير نفقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وأهلينا والأمة من فضله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أبو خليفة تفضل. نعم تفضل أبو خليفة على الهواء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياك الله. عندي استفسار الشيخ.
نعم.
إذا كان الوالد يعني عنده أرض زين والأرض هذا باعها وهو عنده زوجتين يعني.
نعم.
فهو الفلوس هذه أنفقها على الزوجة وأولادها الثانيين.
كيف توفي؟
لو باع الأرض لا؟
باع الأرض نعم.
إيه أنفقها على عيال الحرمة الثانية.
نعم.
والحرمة الأولى هم عيال كبار يعني يشتغلوا. ولكن ما أعطاهم هديهم نصيب من هذا الفلوس يعني ولا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو خليفة. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال. نعم. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، الله يبارك فيك يحفظك. جزاك الله خير.
برنامج طيب.
وإياك.
ما عليك أمان، عندي استفسار الله يرضى عليك. بالنسبة للحرمة من غير المحرم هل يجوز زيارة للعمرة؟
كيف
يعني ذهاب للعمرة
تذهب للعمرة من غير محرم يعني. إن شاء الله
إذا ما كان معها محرم.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير بارك.
الله يحفظك يا أخي عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال بسعود يقول بعد أن انتهى من الصلاة وسلم ويقول عندما كنت جالسا أتي بالأذكار تذكرت أني تركت واجب فيقول في هذه الحال ماذا أفعل؟
هذه المسألة في الحقيقة لها عدة جوانب ينبغي على الأخ السائل أن ينتبه لهذه الجوانب. الجانب الأول إذا كان هذا شكا بعد الفراغ من الصلاة فإن هذا الشك لا يعتبر ولا يلتفت إليه. الأمر الثاني إذا كان مبتلا بالوساوس فإذا كان مبتلا بالوساوس فإنه لا يلتفت إلى هذا لأنه غالبا ما يكون من قبيل الوسواس. الأمر الثالث أن يكون قد تيقن ذلك وهذا في الغالب لا يحصل إلا قليلا خصوصا أنه ذكر الأذكار الشرعية وهذا مما يبعد فيه أن يقع فيه التذكر إلا إذا ربطه بشيء وربما ظن أن هذا واجب في الصلاة وليس بواجب فإذا في الحقيقة لابد أن يتنبه إلى هذه الأمور أن لا يكون ذلك شكا أو طارئا طرأ على البال. الأمر الثاني أن لا يكون ممن يقع في وساوس الصلاة أو الوساوس بشكل عام. الأمر الثالث أن يكون ذلك قد وقع له فعلا عن ترك واجب فربما ظن أن هذا الأمر سنة وأراد أن يسجد له وهو في الحقيقة ليس بواجب إنما هو من قبيل السنن. فنقول له ماذا الذي نسيت؟ هل نسيت تكبيرات الانتقال؟ وهل ينسى أحد أن ينتقل من غير تكبيرات الانتقال؟ أو نسيت التشهد وقمت؟ ومثل ذلك يبعد أن يقع تذكر الإنسان له خصوصا أنه ركع ركعتين بعد ذلك وقرأ الأذكار الشرعية ثم يأتي بعد ذلك ويتذكر أنه نسي التشهد الأول أن يغلب على ظني أن هذه من قبيل الوساوس وأن لا يلتفت الإنسان إلى مثل هذا ما دام أنه صلى ولكن على فرض أنه تذكر يقينا أنه لم يفعل هذا الفعل وليس من هناك من شك في ذلك فنقول له إذا كنت تركت هذا الواجب في الصلاة فأنت جالس في مكانك تسجد للسهو سجدتين ثم تسلم فالأمر يسير بحمد الله تسجد وأنت جالس سجدتين ثم تسلم ولا يضرك ما حصل من الأذكار لأنك ما زلت في مكانك أو في مجلسك. أما إذا طال العهد بمعنى أنك خرجت من مكانك وذهبت وطال بك المقام عن مكان الصلاة فإنه هاهنا لا يلزمك والله أعلم أن تسجد للسهو ويقع ذلك عفو من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للجزئية حقة الربا. أقول لكم رؤوسا مثلا إذا كان إنسان مثلا خسر مثلا 100 200 ألف فهل لازم يعني يخلص رأس المال حقه أم يتوقف أو ماذا ما يفعل؟ ده السؤال الأول. واضح؟
لا غير واضح السؤال أخ عمر. كيف
نزل الربا إذا كان إنسان يشتغل في ربا وأراد أن يتوب ومثلا خسر مثلا 100 200 ألف درهم 3 حسب هل يعني يحق له أنه يرجع الخسارة أم يتوقف نهائي؟ واضح؟
تقصد يرجع واضح واضح الآن خمار.
السؤال الثاني بالنسبة لمن لو غتل ولو في أشخاص عدة غتل إنسان مثلا مرأة أو رجل يشتركوا، وهل يكون نفس المحاية الشرعية بيكون كل نفسهم بيكون مشاركين في الغتل؟
نعم إن شاء الله.
واضح
واضح إن شاء الله،
يعني بيشاركوا بالمساعدة. شكرا
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، حياك الله. نجيب فالشيخ سؤال بمعيد، يقول حكم أن تلبس المرأة في العمل الملابس الخاصة بمكان العمل، ويقول قد يعني لا تكون موافقة للملابس على الشريعة الإسلامية، ففي هذه الحال يقول خارج العمل تلبس الملابس المحتشمة.
اللباس الشرعي هو اللباس الساتر، اللباس الذي يكون فضفاضا، اللباس الذي لا يشف عن العورة، هذا هو اللباس الشرعي الواجب لبسه، وبقدر اختلال شيء من هذه الشروط يكون هذا اللبس مخالفا للشريعة. فإذا كان هذا اللبس وهو أوجب ما يكون في اللباس هو أن يكون ساترا لمحل العورة، فهذا هو أهم ما يلزم أن يكون موجودا في اللباس، فلو كان هذا اللباس قصيرا أو يظهر عورتها فإنه ها هنا لا يجوز المرأة أن تلبس مثل هذا اللبس، وهذا بحمد الله ربما لا يكون في كثير من الأعمال، بل بالعكس المرأة من حيث وجود هذا المعنى يكون موجودا، لكن يكون اللبس مجسدا للعورة أو ضيقا أو ربما شف عن شيء من البشرة، فمثل هذا اللبس بحسب وجوده يكون هذا اللبس مخالفا للشريعة. أحيانا اللباس يكون لباسا قد ستر العورة ويكون واسعا، ولكنه ربما لم يكن بالستر المطلوب، إذن هي تجتهد إلى أن تسعى إلى أن تكون اللبس الذي تلبسه يتوافق مع الشريعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وذلك بأن تحاول أن يكون هذا اللبس واسعا ولو كان بنطالا، ويكون هذا اللبس لا يشف عن العورة، ويكون اللبس كما ذكرناه أن يكون ساترا لمحل العورة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو خليفة، يقول الوالد عنده أرض، فيقول باع هذه الأرض وعنده أكثر من زوجة، يقول عنده زوجتين، فيقول أنفق هذا المال وأعطى يعني هذا المال لأبناء زوجة واحدة وترك أبناء الزوجة الثانية لم يعطهم شيئا.
هناك بعض المفاهيم المغلوطة عند بعض الأبناء، يظنون أن أموال أبائهم هي أموالهم، وأن الأب ليس له أن يتصرف في ماله بما يشاء، هو قد تأهل يعني انفصل عن أبيه وله أسرته وله، ومع ذلك يظن أن له حقا في أموال والديه. لا، الأب يتصرف في ماله بما يتوافق مع أحكام الشريعة، ومن جملة ذلك أن يتصرف الإنسان في ماله، هو باع أرضا ويتصرف في هذه الأرض، ولكن نقولها هنا عندما أنفق هذا المال هل وهب هذا المال لإحدى زوجاته أو أنفق؟ قضية النفقة ترجع إلى الحاجة وترجع إلى المصلحة، فقد تكون المرأة الزوجة الأولى ليس عندها رخصة قيادة، فلا تحتاج إلى سيارة، ولكن تحتاج إلى سائق مثلا، أو تحتاج إلى أحد يقوم ب توصيلها سواء من الأبناء أو الزوج، لكن الزوج الأخرى عندها رخصة قيادة لكنها تحتاج إلى سيارة كي تتنقل، فهو يشتري السيارة هذه لهذه المرأة لأنها محتاجة إلى ذلك. فباب النفقة يختلف عن باب العطية، فإذا كان هو قد أعطى هذا المال هبة أو عطية لهذه الزوجة، نعم نقولها هنا ليس له أن يعطي أحد الزوجين أحد الزوجتين عطية من ماله دون الزوجة الأخرى، ولكن باب النفقة باب واسع. فالذي فهمت من سؤال الأخ السائل أنه يذكر أن الأبناء قد انفصلوا عن أبيهم وهم نفقتهم مستقلة، وذكر هو أن الأب قد أنفق على زوجته أنفق عليه، فباب النفقة باب واسع، ولكن هذه النفقة والعدل في الإنفاق يختلف. فقد تكون المرأة مريضة وتحتاج إلى النفقة الكثيرة التي لا تحتاجها الزوجة الأخرى بسبب المراجعات الحكومية، فهذه نفقتها نفترض أن هذه نفقة 10,000 وتلقى نفقتها 5,000، 5,000 الزائدة هي ما يتعلق بحاجتها للمراجعات الحكومية والأدوية ونحو ذلك. إذن إن كان يقصد أن الأب قد وهب هذه الأموال عطية للزوجة الأخرى فنعم نقول هنا مخالف، لكن إن كان ذلك نفقة عليهم وهم قد استقلوا في النفقة فهو ينفق ويوسع على الأسرتين ويوسع على هذه الأسرة لأن الله سبحانه وتعالى وهبه المال. إذن لابد أن نفرق بين كون الولد قد انفصل عن أبيه وكون نفقته مستقلة بنفسه، والجانب الآخر ما يتعلق بكون هذا المال الذي أنفقه نفقة على أبنائه ولم ينفقه عطية أو هبة لأحد الزوجات أو الأبناء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول ما حكم سفر المرأة للعمرة من غير محرم؟
المرأة الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو شرط مهم في السفر للمرأة. ولكن ما يتعلق بالحج والعمرة فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم، هل الوجود المحرمي واجب في ذلك أو ليس بواجب؟ فها هنا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن المرأة إذا سافرت للعمرة الواجبة أو الحج الواجب فإنها إن وجد في ذلك من كان معها من الرفقة الآمنة فإن ذا فعلها لا يعد مخالفة شرعية. ومن أهل العلم من أوجب وجود المحرم إذا سافرت للحج أو العمرة، والمفتى به هو أنها لو سافرت من غير محرم في الحج أو العمرة ومعها الرفقة الآمنة فإن ذلك لا حرج، وقد حجت أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير محرم، لكن لا ينبغي المرأة أن تفعل ذلك. فإذا وجد لها محرمها الذي تسافر معه للحج والعمرة ففعلت، وإن لم يوجد لم يكن ذلك واجبا أو مستحبا عليها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل عن يقول جاء في الآية وإن تبتم بالنسبة للربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فيقول إذا أخذ للشخص قرض بالربا ثم يقول حصلت له خسارة، دخل في تجارة وخسر مثلا جزء من هذا المبلغ كمائة ألف مثلا، هل له أن يرجع الخسارة بعد ذلك يتوب من الربا؟
إذا تاب من الربا فإن من تمام توبته أن يدع المتاجرة بالمال الربوي الذي أخذه بالربا. والله جل وعلا قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قف عن التجارة المحرمة إذا كانت تجارة ربوية. وكذلك أيضا إذا تعاملت بالربا وقد كسبت من وراء هذا الربا، وهذا أوضح ما يكون في معنى الآية بمعنى أنك اتجرت بمال ربوي فربحت فيه، فليس لك أن تأخذ الزائد وإنما تأخذ رأس مالك فقط ولا تأخذ الزائد على ذلك، لأن أخذ الزيادة حينئذ يعد أخذا للربا. أما إذا اتجرت وخسرت فإنك تقف عند ذلك ولا تواصل التجارة بهذا المال الذي أخذته من الربا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ عمر أيضا يقول إذا مجموعة من الأشخاص قتلوا شخص واحد هل جميع يقام عليهم الحد؟
هذه المسألة في الحقيقة لا يمكن أن نجيب عليها لأنها تحتاج إلى استفصال، هل تسببوا جميعا وباشروا جميعا قتله أو تعاونوا على قتله جميعا، أو إنما اشترك البعض دون البعض فباشر البعض والبعض الآخر إنما أعان، فهذا يختلف. فلو أنهم كلهم اشتركوا في قتله فإن الصحيح أنهم جميعا يقادون بهذا، فيقتلون جميعا إذا اشترك الكل في قتله. وأما إذا لم تثبت المباشرة في قتله وإنما كانوا سببا، أي كان قتل خطأ صدر منهم جميعا ولم يقصدوا قتله وإنما مزحوا معه مثلا، فإذا به قد مات بسبب هذا المزح، فلم توجد منهم النية ولم توجد منهم الآلة التي تدل على مباشرة القتل ولكنه مات، فهنا يكون ها هنا تجب عليهم الدية جميعا ويشتركون جميعا في أدائها. إذن هذه المسألة لابد فيها من استفصال في هل باشر الجميع في قتله أو باشر البعض والبعض لم يباشر. فإذن هذه المسألة في الحقيقة الأصل أنها ترجع إلى القضاء لينظر فيها ويتحقق في جميع ملابساتها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.